أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المصنف رحمه الله تعالى: الرابع، دلالة القرآن على ثبوته وإنكار على جاحده فيكون حقا. الكلام لا زال في الأدلة على ثبوت المعاد. ذكرنا أن المعاد لغة هو العودة، إما العودة بمعنى الزمان أو بمعنى المكان، ثم قلنا المقصود به في علم الكلام هو رجوع ثاني للإنسان للأجسام بعد موتها. فالإنسان لما يموت يموت جسمه فيفنى، ثم بعد ذلك يرجع ويبعث يوم القيامة لكي يحاسب على أعماله التي أتى بها في هذه الدنيا. قلنا عندنا مجموعة من الأدلة التي دلت على المعاد. الدليل الرابع: القرآن الكريم بعد أن ثبت أن يعني بعد أن فرغنا من التوحيد وما يتعلق به، وفرغنا من العدل والإمامة، وفرغنا من أن القرآن صادر من الله تعالى، الآن بعد يمكن أن نستدل بالقرآن الكريم على إثبات العقائد المتنوعة، لأن ثبت عندنا أنه كتاب الله تعالى وبحثنا ذلك مسبقا. القرآن الكريم دل على مجموعة من الآيات، دل بمجموعة من الآيات على أن هنالك معاد وعودة بعد الموت. وكذلك القرآن الكريم أنكر على جاحد حقيقة المعاد، فأنكر واستنكر من يجحد المعاد ومن يقول بعدم المعاد أو من لا يقول المعاد. القرآن استنكر عليه هذه المقالة. زين، طبعا لا يفوتني أن أنبه أن المعاد اللي نبحث عنه الآن إلى حد الآن الدعوة هو المعاد بالمعنى الجسماني. إلى حد الآن نحن دعوة المصنف أن الدليل دل على المعاد، والمعاد اللي نقصد به هو العودة بعد الموت. عودة شنو؟ عودة الجسد. فإذا إحنا ما جاي نبحث عن المعاد بمعنى المعاد الروحاني أو بمعنى المعاد الجسماني بجسم آخر والتفريعات اللي تقدمت، لا، نتكلم عن المعاد الجسماني، وأن القرآن الكريم نص عليه بمجموعة من النصوص وأنكر على جاحده، أنكر على الكفار الذين يجحدون بالمعاد وكانوا يتعجبون كيف الإنسان بعد أن يموت وتتفرق أجزاؤه وأشلاؤه كيف له أن يعود مرة أخرى. هؤلاء آبائنا اللي شفناهم ماتوا وتفرقوا وانتهوا واندرسوا في التراب وما بقي منهم إلا الرميم، هذا الرميم كيف يرجع مرة أخرى إلى إنسان كامل؟ زين، الدليل الرابع يقول القرآن ذكر آيات وأنكر على شنو؟ على جاحده، فيكون المعاد شنو؟ حقا. ليش؟ لأن إحنا آمنا بأن القرآن كتاب منزل من الله سبحانه وتعالى، وما يقوله الحق تعالى فهو حق لا لبس فيه. لا يحتمل أن الله تعالى يقول شيئا مخالف للواقع. ليش؟ لا معنى الكذب، والكذب قبيح في حقه. وتقدم عندنا سابقا في مباحث العدل أن الله تعالى لا يبحث لا يفعل القبيح، لأن ماكو دافع لفعل القبيح، يعني المقتضي غير موجود، وكذلك اللي وجود مقتضي الكذب، مقتضى القبيح، مقتضى الظلم شنو؟ الحاجة. والمانع أيضا شنو؟ موجود. اللي هو شنو المانع؟ المانع اتصافه الله تعالى بكل الكمالات، وأنه هذا الكمالات الله تعالى مانع من أن يتصف بأي نقص من هذا من ثبت اتصاف كل ثبت من إثباتنا لكونه واجب الوجود، يعني واجب يعني كل وجود كل كمال ثابت له تعالى. يعني شو لاحظوا أخوان كيف الأبحاث متسلسلة، جذرها في التوحيد في العدل، جذرها في النبوة أو الإمامة، تظهر ثمراتها وين؟ في المعاد وفي غيره. زين، أما الأول احنا قلنا الدليل الرابع بعض الآيات دلت على المعاد. تعالوا إلى الآيات التي دلت على المعاد، أين هذه الآيات في كتاب الله؟ قال أما الأول فالآيات الدالة عليه على المعاد شبيهة كثيرة، وهم كثيرة شنو؟ جدا. فالآيات الدالة عليه كثيرة نحو قوله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. هذا الإنسان الذي يتعجب من فكرة المعاد، يضرب لله تعالى مثلا وينسى خلقه، قال من يحيي هذا المثل الذي ضربه، من يحيي العظام وهي رميم. هاي العظام بعد أن أصبحت كالرميم كيف من يحييها؟ زين، قل القرآن يجيب عن هذا المثل الذي ضرب. ضرب مثل شنو؟ لاحظوا هي العظام، عظام الإنسان أو رفاته أو مشاكل، هي تشبه الرميم تسمى رميما. الرميم ما هو معنى الرميم؟ الرميم الآن أضرب لكم مثالا ليتضح. الرميم الآن الرماد، لما تأتون إلى شجرة تتفحم تحترق وتتفحم، تنظرون إليها من بعيد شكل الشجرة موجود، غصن شجرة تخلوه في النار، ولكن لما تأتون لتمسكوه ماذا يحصل؟ يتفتت ينتهي. أو باب محترقة أو ورقة تحرق، ورقة احتراق كامل، تباع الورقة فشيء أسود كامل، إذا جئت إليه ماذا؟ فكأنه إذا حملت الرميم على هذا المعنى، إذا حملت على هذا المعنى فكأن هذا المستدل ضرب هذا المثل، قال من يحيي العظام وهي أشبه، يمثلها بماذا؟ يمثلها بالرميم. هاي الرميم من يرجعها ورقة؟ من يرجع هاي العظام؟ هم أصبحت أشبه بالرميم، فشي أجوف ماكو بداخله كل حياة، انتهى يعني. هم مسألة وقت وربما يصير فعلا رميم يعني، هم بهذه الهيئة. إذا ما نعرف بعد كون نرجع للاختصاص بها المسألة، شوف الإنسان كذا اش كم سنة تختفي عظامه، اش كم سنة إلى فمن الذي يحيي هذه العظام بعد كونها تشبه أو مثل الرميم أو وصلت إلى حالة الرميم؟ شلون؟ يلا تعالوا للشجرة وهي رميم، رجعوها شجرة. كيف؟ القرآن يجيب على هذا المثل الذي ضرب. قل، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أجب عن هذه الشبهة. يحييها الذي، لاحظوا الجواب القرآني كيف دقيق جدا. الجواب القرآني يقول قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، وأساسا هاي قبل أن تكون بدن وجسم وعظام، هي كانت أصلا شيء؟ كانت شيء؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ أساسا هو لم يكن، هو أساسا من الذي صنع هذا الإنسان؟ فرضنا أن المستدل فارغين من إثبات الله وأن الله خالق، لاحظوا هاي كلش مهم. نجي نسأل يقول من الذي صنع هذا الإنسان؟ من اللي صنع؟ الله تعالى. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. هو هاي مجموع الذرات والخلايا وجمعها ولمن عائدة ولمن راح، هو عليم بها لو مو عليم؟ متعلق بكل معلوم، وقدرته متعلقة بكل مقدور. خلاص يصنع الإنسان مرة. هذا من قبيل واحد يروح إلى شركة مارسيدس، شركة السيارات المعروفة، يقول ياب هاي سيارتي المارسيدس تعرضت إلى حادث وكلش يعني انتهت تعقشت. هذا بعد ماكو أحد يقدر رجح مارسيدس، كيف رجع السيارة إلى حالتها الأولى؟ إيش راح يردون عليه؟ يقولوا له خو مو إحنا صنعنا، تعال جيب هذا الحديد راح نرجع مرة ثانية إلى المصنع ونطلع لك نفس المادة نفس الهيئة طبق الأصل من سيارتك. نفس سيارتك نرجعها إلى وضعها الأول، ومو إحنا صنعناها. اللي صنع الإنسان من ذرات متفرقة، قلت لكم فد شيء واحد ما كله جزراية وذاك ما أدري إيش كائل، فد عمليات حيوية معقدة تمر عبر ربما آلاف السنين مئات ملايين السنين من التناثرات والأمور. هذا الإنسان يعني تناثر الذرات يأكل فد مجموعة أكلات، خبزة منا ولقمة منا وما أدري شنو، تنعقد النطفة، هاي النطفة تكونها من الأم ما أكلت لها فد من أشياء متعددة ربما من مئة أكلة، انعقدت هذه وتغذت هذه البويضة، وهذه النطفة شنو خصبت البويضة. الإنسان في رحلة التسعة أشهر في رحم أمه، أما شنو الأم تغذي هذه الخلايا التي تتجدد على آلاف الأطعمة والأشربة والتغذية والأدوية أما ينزل طفل إلى أن يكبر إلى أن يموت. هم واحدة من المعلومات التي تذكر عادة ولا أعلم مدى صحتها أن الإنسان بدنه كل خمس سنوات يتبدل كاملا، كل خمسة سنوات وبدن هذا الإنسان كله خلايا تتبدل إلى بدن كأنما لا تبقى الخلايا كلها ذي تموت. فإذا نقول له القرآن الكريم يجيب عن هذه الشبهة، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، وغير ذلك من الآيات الكثيرة. مو آية آيتين نسوى، ربما يعني ربما ماكو هسه تمرفت سورة أو سورتين، أكثر من ثلاثة أرباع سور القرآن فيها ذكر الآخرة والبعث والمعاد والإنكار، وهذا كله في كل ربما أكثر من ثلاثة أرباع سور القرآن. هسه هذا استقراء مو تام، استقراء بحسب إحنا يعني قراءتنا للقرآن بحسب الإنسان يعني ممارسته الشخصية يكتشف هذا الشيء طبيعي. وبالسورة الواحدة ربما تذكر هذه المسألة في 15-20 مرة، كما في سورة البقرة، سورة آل عمران، سورة الأحزاب، سورة التوبة، سورة فد 15-20 موضع في السورة الواحدة تنعاد قضية المعاد، يبعثكم من الأجداد إلى ربكم تنسل، ينسل من الأجداد إلى ربهم ينسلون، وعشرات الآيات. هذا شيء لا لبس فيه أن القرآن يدل. طبعا هذه الآية بها ميزة، يعني فيها ميزة ربما هي اللي دعت المصنف أن يختارها، وهي ميزة أن هذه الآية مو فقط تثبت أصل المعاد والعودة والبعث والحساب، وإنما تثبت المعاد الجسماني. الآية تتكلم نسي خلقه قال من يحيي العظام. السؤال عن ماذا؟ عن العظام. أم هذا عن العظام؟ أخاف واحد يقول شنو البدن كناية عن الروح، والعظام مو كناية عن الروح، كناية بعيدة، فيصير التعبير ما أدري شلونه. والكناية تكون مثلا بالأقرب أو المجاز لوجود مناسبة. شنو المناسبة بين العظم والنفس؟ بين البدن والنفس، بدن وروحي ربما على اعتبار علاقة الحال والمحل. هاي المناسبة تجعلنا ممكن أن نستخدم البدن، نريد به الروح أو الروح نريد به البدن، علاقة الحال والمحل. ولكن العظم والروح علاقة شنو؟ أكو علاقة عندنا الحال والمحل، أكو عندنا الحال وجزء من المحل، إذا كان على أي حال. فهاي الآية لا أقل بظاهرها إحنا عندنا أصالة الحقيقة، لما نشك أن الاستعمال حقيقي لو مجازي شنبني على أصالة الحقيقة. من واحد يوقف هسه يفتح الباب ويقول رأيت أسدا، طبيعة الحال إحنا هنا في النجف الأشرف لا يوجد أسود، لا يوجد عندنا يعني حيوانات مفترسة منتشرة، قد يكون موجودة في أماكن مثلا للزينة للمدري حدائق عامة يجوز أكون. بطبيعة الحال هذا لما راح يفتح الباب ويقول رأيت أسد أكيد إحنا راح يصير شنو؟ عندنا شك في كلامه، أن هذا جاي يحكي أسد 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 لو رجل شجاع، هو ما نصب قرينه. هنا في هذه الحالة الأصل العقلائي ماذا يقول، أو الأصل اللفظي ماذا يقول؟ يقول عند الشك بين الاستعمال أنه حقيقي أو مجازي فش نسوي؟ نجري أصالة الحقيقة، نقول له هذا قصد أسد، ونرتب عليها أثرهم، نفتح بعد الشباك ونشوف لنا وين نروح بعد باب الشباك ما أدري، رتب أثر بعد على أخباره. هذا أصالة، هذا العقلاء ما يجروا، هم العقلاء هذا تجدون له تطبيقات كثيرة. إذا تمشي في شارع تقول واحد دير بالك سيارة، هو هم رأسا بدون ما يباوع شي يسوي، يرتب الأثر رأسا يوخر يمين يسار كذا إلى أن ما يلتفت ها وين السيارة، تقول له لا قصدي رجع مثلا ما أدري شو نفد معنى مجازي رجل يمشي، يقول له هذا مو عقلائي. وذاك نحن نضحك عليه، ليش نضحك؟ ومن التعجب، نتعجب من أمر مو عقلائي. خلاص هو الإنسان يرتب الآثار دائما، يعني في حالة الشك أو في غير في حالة الشك دائما يرتب يعني يجري أصالة الحقيقة. هاي طبعا مناقشة لمن يحاول أن يؤول الآية والتأويل لآيات الكتاب. أنا أركز على هاي شوية المطالب مهمة. التأويل لآيات الكتاب بحاجة إلى دليل، إذا عندنا دليل أول، ولكن إذا ما عندنا دليل هذا يكون تفسير بالرأي، وهو من أشد المعاصي التي نهى عنها الشارع المقدس، بل إلى درجة أنه إن أصاب لم يؤجر وإن لم يصب أثم. هسه في بعض النصوص إذا ما أنا مشتبه أنه من فسر القرآن برأيه هلك، هذا واضح. أتصور قارف النص إذا ما أنا مشتبه أراجع، من فسر القرآن برأيه فقد كفر، مو هلك، بس هلك هاي واضح، هلك. فإن أصاب لم يؤجر، وإن إن أصاب تفسيرا لم يؤجر، وإن لم يصب أثم. زين، قال وغير ذلك من الآيات. زين، هاي الآية بيها تثبت لنا أن القرآن أثبت المعاد، والمعاد جسماني، ورد على من؟ على الجاحد اللي أتى بمثلين، وهي كافية في المقام. ومن أراد الاستزادة فليراجع مثلا آيات غيرها دلت على المعاد والمعاد الجسماني مثلا أو الجسمانية، مثل قوله تعالى بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. يوم تشقق الأرض عنهم، تشقق الأرض، الأرض الأرض تنشق عن الروح، شنو المعنى؟ ما له معنى تشقق الأرض، يعني الجثة تطلع من الأرض. ذلك حشر علينا يسير. وقوله تعالى مثلا إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور وغيرها. من الآيات الواضحة في ذلك. قال وكل من له عوض. انتهى الآن معنى المعاد والدليل عليه، انتهى حديث عنهما. نأتي بعد ننتقل إلى مطلب جديد. قال أي العلامة الحلي قدس سره، قال وكل من له عوض أو عليه عوض يجب بعثه عقلا. كل من عليه عوض أو له عوض، عليه عوض الظالم، ضايق من الناس، سارق من هذا، ماخذ من هذا، قاتل هذا، ناصب على هذا، هذا عليه عوض، عليه حق، عوض يعني حق. أو له عوض، اللي له عوض هذا منه المظلوم أو المطيع لله تعالى. الذي له عوض هو عوضه إما على الله تعالى وهم المطيعين لله تعالى، لأن أثبتنا هناك أن إطاعة الله والتكليف تستلزم الثواب، عوض هذا ذكرناه سابقا. فكل من له عوض، هم قسمين لهم عوض، إما مطيعين لله لهم عوض، وإما مظلومين في هذه الدنيا فلهم عوض على من؟ على الظالم، لهم حق على من ظلمه. بالمقابلة الذي له عوض هم قسمين، أحسنتم، اللي هو منه اللي عفوا عليه عوض هم قسمين، هو إما عاص فعليه العقوبة عوض معصيته لله تعالى، وإما شنو ظالم فعليه عوض ما ظلم الناس به. هذا اللي له عوض عليه عوض هذا منه كل الناس، ماكو واحد يطلع من له عوض أو عليه عوض. هذا خاف واحد هم يجي كل شيء دقيق يقول إخو يجب عقلا بعث من عليه عوض أو له عوض، أنا الحمد لله لا لي عوض ولا علي عوض. نقول لا، لا يوجد شخص إلا وله عوض أو عليه عوض. قاعد يقول شيخنا والمجنون أخو هذا لا مطيع لا عاصي، فشو لا عقاب ولا ثواب؟ نقول له نعم، هو لا مطيع ولا عاصي، ولكنه شنو مبتلى عوض بلاءات، فله عوض. المريض فلا يوجد إنسان إلا إما له عوض أو عليه عوض. حتى الطفل، حتى الطفل ممكن أن يكون عليه عوض أو يكون له عوض، كما يعني ثبتت بالأخبار أن الطفل إذا مات الله تعالى يعوضه الجنة. هذا في النوع من التعويض، أنه مثلا لم يعش في هذه الدنيا أو على أي حال. فكل من له عوض أو عليه عوض يجب بعثه عقلا، يجب بعثه شنو عقلا بحكم العقل. ليش يجب بعثه عقلا وغيره يجب إعادته سمعا؟ غيره منه شيخ المؤسسة تقولون كل الناس، كل الناس لو يجب لهم عوضا لو له عوض لو ليس له عوض. لاحظوا التفتوا، غيره اللي هم الأطفال على أحد التفسيرين، على اعتبار الأطفال، الأطفال عقلا بالدقة العقلية قد يقال أنه لا لهم عوض ولا عليهم عوض على أحد التفسيرين، وقد يقال لا لهم عوض، عوض فقد الأعمار إذا كان مثلني، بس كون هذا مقدمات عقلية. احنا هاي الابحاث ما نقدر كلش نخوض بيها، تاخذ وقت طويل يعني لازم نلتزم. صح احنا شوي جاي نخرج عن الكتاب، لكن لا بد ان نلتزم بعد بالمقرر، يعني بهذا الكتاب اللي مقرر دراسته وتدارسه يعني نلتزم به، ما نقدر كلش نطلع. ان شاء الله راح يجي في دراسات اعمق نبين هذه المساله اذا شاء الله تعالى واذا وفقنا لذلك. وبعد منه الوحوش والحيوانات يبعثون لو ما يبعثون؟ ثبت بالنقل أنهم يبعثون، لأن لهم عوض وعليهم عوض، حتى أن الكبشين المتناطحين يبعثان فيؤخذ حق المظلوم من الظالم، بعد ذلك يكونون ترابا، فيقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، على أحد تفاسير يا ليتني كنت ترابا. لا التفتوا. وغيره، هسه اتضح شنو غيره، من غيره، وغيره يجب إعادته سمعا. ذولا مو بحكم العقل يجب إعادتهم، واضح؟ الأطفال بناء على أنه ليس لهم عوض أو عليهم عوض عقلا، الدواب بناء على أنه ليس لهم أو عليهم عوض عقلا، دواب حيوانات، ذولا يجب إعادتهم سمعا بمقدار ما دل عليه السمع. سمع قال بعد ذولا يرجعوا، بس عقل ما يقول، ما يدرك العقل، مشكلته العقل لا يدرك العقل، بالتالي إدراكه شنو؟ له إدراك محدود. علمه، العلم الإنسان اللي يدركه من خلال العقل دائما هو محدود بحدود العقل. هنالك شيء فوق العقل، علم فوق العلم العقلي، يسمى بعلم الغيب، هذا اللي يخبرنا عنه الوحي والنبي صلى الله عليه وآله وباقي الأئمة عليهم السلام والأئمة عليهم السلام. أقول الذي يجب إعادته على قسمين، أحدهما يجب إعادته عقلا وسمعا، هذا تقسيم المصنف الشارح، وهو من الذي يجب إعادته عقلا بالدليل العقلي وسمعا يعني بالدليل السمعي اللي هو القرآن الكريم أو الروايات الشريفة، من الذي يجب إعادته عقلا وسمعا؟ وهو كل من له حق من الثواب أو العوض، يصل حقه إليه، اللي له حق من الثواب أو العوض لازم يرجع، ليش؟ لكي يصل حقه إليه. وكل من عليه حق أو عوض لأخذ الحق، دول كلهم يجب عليهم شنو؟ كلهم يجب عقلا إعادتهم، عقلا وسمعا. سمعا هم يعني الدليل السمعي هم عبد العقل، بس بعد هذا الدليل السمعي يكون مؤيد للعقل، كاشف على العقل، شو سموه سموه، مو تأسيس إقبال العقل، والعقل هذا مستقل بإدراكه إذا كان طبعا من المستقلات العقلية. ثاني قسم، الثاني من الناس اللي يجب إعادته على قسمين، قلنا إما يجب إعادته عقلا وسمعا، القسم الثاني من ليس له حق ولا عليه حق من باقي الأشخاص إنسانية كانت هذه باقي الأشخاص كالأطفال أو مثلا خلي يقال المجانين مثلا من أول أمرهم على أي حق أو غيرها من الحيوانات الإنسية. عشان الحيوانات الإنسية يعني أكو إنسان حيوان، لا الإنسية من الأنس يعني الأليفة، حيوانات الأليفة كالداجن والخراف هذه كلها حيوانات شنو؟ أليفة، تألف الإنسان، تعيش في أكناف الإنسان وتسمى الحيوانات الإنسية أو الأنسية من الأنس، يعني إنسية من الإنس تجاور الإنسان أو أنسية من الأنس تأنس بالإنسان والإنسان يأنس بها على أي حال. والوحشية، وحشية نحن نقول بعد واضحة حيوانات أليفة وعندنا حيوانات وحشية، هي التي لا تألف الإنسان مثل الحمار الوحشي، السباع، الكلاب البرية، هذه كلها حيوانات تنشأ في البرية ولا تأنس بالإنسان، وذلك يجب إعادته سمعا مو عقلا. ذولا كلهم بعض أصناف البشر والحيوانات الأليفة والمتوحشة يجب إعادتهم، ولكن يجب إعادتهم شنو؟ عقلا؟ لا، قال يجب إعادتهم سمعا لدلالة القرآن والأخبار المتواترة عليه. وهم حلو الشارح دائما هالتواتر عنده جاهز، مو دائما التواتر تام اللي ذكره، هذا هم أخذوه في هذا الكتاب يعني هذا يراد لنا تحقيق أنه أكو تواتر لو ما أكو تواتر برجوع الحيوانات باقي أصناف الناس والحيوانات الإنسية والحيوانات شنو الأليفة بهالمعنى كلهم يرجعون، مو واضح هذا التواتر اللي يدعين المصنف. على أي حال هسه قد هو إلى رؤية بالتواتر أو قد يكون وصل لتواتر لم يصل إلينا، ممكن هذا مستبعد. قال هذا واضح لنا، انتهى هذا المطلب. ويجب الإقرار بكل، هذا خلص بحث المعاد، اجانا الآن على شنو حكم شرعي، هذا اللي راح يذكره حكم شرعي فقهي مو عقائدي، هذا مو عقائدي لكي يتضح، هذا مو عقيدي. نعم هذا الحكم ذكر هنا لأن إنكاره إنكار للعقيدة ينافي الاعتقاد كمناسب واحد يذكره في علم الكلام. ويجب الإقرار بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله، فمن ذلك يجب الإقرار، هذا حكم قلت لكم إخواني فقهي، ولكن مناسب ذكره هنا لما يتضمن إنكار من إنكار بعض المعتقدات. بمن يجب أن نقر؟ بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله. من الأمور اللي جاء بها شنية الصراط والميزان وإنطاق الجوارح، هذا يوم العرض على الله تعالى، تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم وجلودهم، وباقي هذه الآيات والروايات الكثيرة اللي تتكلم عن هالمطالب، وإنطاق الجوارح وتطاير الكتب. تطاير الكتب وحدة من منازل الآخرة، أن الكتب تتطاير، هذا فد منزلة مهولة يوم القيامة لإمكانها. هاي كلها أخبر بها النبي صلى الله عليه وآله، هذه الأمور أخبر بها وهي مو مستحيل عقلا، كلها مو مستحيل، وأصل المعاد مو مستحيل عقلا. كيف هاي الأمور صراط ميزان، هذه كلها أمور غير مستحيلة، وقد أخبر الصادق بها اللي هو بيده الغيب، اللي هو المخبر عن الغيب، الذي هو يعني بيده مفتاح الغيب، الذي بيده شنو هو الجالب للأخبار من الغيب، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به قال راح تقع، وهي ما بها استحالة عقلية فيجب الإقرار بها. نعم لو أكو استحالة عقلية لا نتوقف ونشوف أن هاي الأحاديث صحيحة مو صحيحة لا أخذها، يعني عفوا نتوقف ونشوف أنه هذه تؤول بيا معنى لو نأولها بأي معنى من المعاني. وقد أخبر الصادق بها فيجب الاعتراف بها. أقول لما ثبت نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم على أي حال أو ستؤول، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لما ثبت نبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وعصمته، النبي ثبت أنه نبي وشنو ومعصوم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ثبت أنه صادق في كل ما أخبر بوقوعه، كل شيء أخبر بوقوعه فهو صادق به لا يكذب، سواء كان سابقا على زمانه إخبارات على الأمم السابقة في قصة آدم وآدم ونوح وآل إبراهيم وإبراهيم وآل ولوط ولا غيرها من الأنبياء، كإخباره عن الأنبياء السالفين وأممهم والقرون الماضية وغيرها، أو هذا الإخبار كان وين في زمانه، كإخباره بوجوب الواجبات وتحريم المحرمات وندب المندوبات والنص على الأئمة وغير ذلك من الأخبار، أو كان هذا الإخبار بعد زمانه اللي هو كلامنا الميزان والصراط وإلى آخرها. فأما في دار التكليف كقوله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام ستقاتل، راح يذكر لنا الأخبار اللي أخبر بها ووقعت، ستقاتل بعدي الناكثين والقاسطين والمارقين، أو بعد التكليف كأحوال الموت وما بعده، النبي صلى الله عليه وآله أخبر بأحوال الموت وما بعده، فمن ذلك عذاب القبر والميزان والحساب وإنطاق الجوارح وتطاير الكتب وأحوال القيامة وكيفية حشر الأجسام وأحوال المكلفين في البعث، ويجب الإقرار بذلك أجمع المؤمنين بتصديقه في كل ما أخبر عنه ماضيا وحاليا ومستقبلا، والتصديق به لأن ذلك كله أمر ممكن ما في مستحيل، لا عذاب القبر ولا إلى آخره ولا تطاير الكتب، لا استحالة فيه، وقد أخبر الصادق بوقوعه فيكون حقا. قال: ومن ذلك الثواب والعقاب، يأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.